حديث رقم كم؟
183.
نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع.
نعم.
قال في مسند عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال: حدثنا محمد بن مصعب.
صدوق كثير الغلط. نعم.
قال: حدثنا الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو دمشقي وهو ثقة.
عن الزهري
متفق على جلالته وإتقان محمد بن مسلم بن شهاب.
عن علي بن حسين
الهاشمي ثقة ثبت عابد فقيه مشهور.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجال من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ رمي بنجم فذكر الحديث، إلا أنه قال: إذا قضى ربنا أمرا سبحه حملة العرش، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: الحق وهو العلي الكبير. فيقول: كذا وكذا. فيخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر السماء الدنيا. قال: ويأتي الشياطين فيستمعون الخبر فيقذفون به إلى أوليائهم ويرمون به إليهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون.
نعم، هذا حديث سند ضعيف، قلنا فيه محمد بن مصعب القرخشاني وهو صدوق لكنه كثير الغلط، ولكن له شاهد يشترك فيه في كثير مما جاء في هذا السند، وهو الذي قبله، وهو الذي من طريق عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرنا الزهري عن علي بن حسين. إذن له شاهد، وهو حديث ابن عباس. نعم، كان رسول الله جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق يعني من الأنصار، قال: فرمي بنجم عظيم فاستنار. قال: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قال: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قال أو قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغوا التسبيح هذه السماء الدنيا، هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، ويخطف الجن السمع فيرمون، فإذا فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكن يقرفون فيه ويزيدون. على هذا الحد الحديث المشترك مع الأول يكون الحديث حسن، وما زاد ينظر في طرق أخرى، فهذا يدل على أن التحركات أو الحركات السماوية من الكواكب والنجوم لا تنبئ بأي أخبار أو أي تفاعلات أرضية، لا تنبئ بأي تفاعلات ولا تنبئ بأخبار أرضية، وأن هذا من الكهانة المحرمة. فالنبي قال: فإنه لا يرى بها لموت أحد ولا لحياته، لا علاقة له. إذن لا نصيب لها من الاخبار من الاخبار المستقبليه ولا ايضا ايش ولا بحصول الحوادث الارضيه او السماويه. اذن هذا الحديث ينفي الاخبار ولا؟ والحديث حديث زيد بن خالد الجهني البخاري صلينا على اثر سماء فقال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي تنفي ايش الحوادث التحركات المضرة بنوع كذا تنفي وقوع الحوادث بسبب تحركات النجوم فلا ذا ولا ذا. نعم فيجب أن نسلم أنها رجوم للشياطين أو زينة للسماء أو وعلاماته بالنجم هم يهتدون فمن ابتغى غير ذلك فقد ضل. من اقتبس شعبة من إيش من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. هذا الحديث وإن كان في إسناده نظر لكن معناه صحيح. وفيه أن الله يتكلم وأن كلامه يليق بجلاله. وفيه أن الملائكة تنقل كلامه ليتناقلون أهل السماء كلامه. وفيه أن الله مكن ابتلاء لعباده واختبارا لهم مكن أهل الكهانة من أن يسمعوا شيء من الغيب لكن يكذبون معه. وفيه أن في الجاهلية كان يرمى بالشهب ويحرق الشياطين إذا استمعوا لكن غلظت واشتدت الحرق وكثرت الشهب كثرة متى بعد بعثة النبي زاد حرسها الله من الاختراق الأول. طيب وفيه أن هناك للعرش حملة وهم قبل يوم القيامة أربعة ويوم القيامة يكونون ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وفي حديث الأوعال حسنوا البعض لكنه فيه نكارة وغرابة يعني يراجع وهو حديث يحمل عرش أربع ملائكة يعني هو محل حقيقة نظر وإن كان حسنه البعض لكن يحتاج إلى زيادة في البحث. حديث الأوعال وأنهم يحملون العرش ذكر من وصفهم ما ذكر يحتاج إلى مراجعة. طيب حديث اللي بعده
قال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى
حديث الأوعال وكل سماء إلى سماء 500 عام ثم فوق ذلك أربعة فوق ذلك ماء. أي نعم براجع الحديث لنذكر فيه كلام. طيب عبد الأعلى ابن عبد الأعلى القرشي وثقة
عن معمر
ابن راشد الأزدي ثقة ثبت فاضل
عن الزهري
محمد المسلم من شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن عبيد الله بن عبد الله
الهذلي ثقة
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عائشة أنهما رضي الله عنها أو رضي الله عنهما قال أنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يلقي خميصة على وجهه فلما اغتم رفعناها عنه وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر مثل الذي صنعوا.
طيب طيب هذا الحديث قد مر معكم في صحيح البخاري ولا؟
نعم مسلم.
وهو أنه لما نزل برسول الله يعني الموت، وهذا يدل على بشرية النبي وأنه كغيره يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. أذكر لكم قصة عجيبة في هذه المناسبة. قمت في أحد المساجد اللي كان يصلي فيها رجل صوفي هنا في جدة، لكنه أبعد الحمد لله، لعله كتب فيه وأبعد. ألقيت كلمة في ذلك المسجد في الغلو في النبي، في التحذير من الغلو بالنبي، فقام إمام المسجد وكان يلبس عمامة، وهذا مستغرب عندنا بجدة أن يصلي واحد بعمامة، لأن لبس النبي كان حسب لباس قومه. شيخنا بن باز في أخر العثيمين كان يلبسون الغطرة والشماغ، لأن قومهم يلبسون إيش؟ الغطرة والشماغ. فإذا شفت واحد يلبس عمامة عندنا هنا اعلم أنه خالف هدي النبي. من أي جهة؟
ما لبس لباس قومه.
العمامة بسنة، العمامة لباس طائفة من الناس في عهد النبي، النبي فعل مثلهم، فعلمنا أن نلبس لباس قومنا ولا. فكان يعني وبلغ بعض التشدد، وبلغ تشدد من البعض. كنت في المسجد النبوي أيضا في الإفطار، وذهبت أنصح بعض الأفغانيين أو أسلم عليهم، جلست معهم، فأخذ يذمنا نحن يعني الشعب السعودي أو الخليجي أو أنكم ما تحبون الرسول حق المحبة. وش فيه وش اللي حاصل؟ قال لا تلبسون العمامة. شوف التشدد وين وصل. أنا برضه كيف التشدد وين وصل. مسألة وش كنا نقول؟
مسألة الرجل الصوفي ألقيت كلمة في المسجد.
أي في المسجد الصوفي، فقام يجمع الناس عليه. استغربت وأنا أتكلم الكلمة أشوفه في آخر المسجد يجمع الناس حوله ويفعل ما ذكره بعض المفسرين في الذم. قال إنما النجوى إيش؟ من الشيطان. فكان رجل الصحابي إذا مر قيل في سبن نزول الآية يسوي المنافق يعني بتكلم عليه حتى يحزن إيش؟ ليحزن الذين. ففعل نفس الشيء. يعني أنا أنكر على هذا إيش يقوله. وش كنت تقول في الكلمة؟ النبي مات توفي، إنك ميت وأنا ميتون، والآن في البرزخ له حياة تناسبه يتنعم بها. فبعدين تركته على كلها، عرضت عنهم، مشيت بالسيارة ورحت له حال سبيلي. بعد فترة عرفت من أهل المسجد وش كان يقول لهم، ما يخاف الله يعني هذا الوهابي. وش فيه؟ قال كسر خاطر الناس، قال لهم النبي توفي. شوف الغلو، كسر خاطر الناس. يعني الرب كسر خاطر عباده لما قال إنك ميت، إنها ميتون. غلو، نعم غلو، نعوذ بالله منها. فالنبي قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. من إطرائه والغلو، هو الغلو في مدحه أن نقول ما مات، ما يموت والله، يقول مات، نعطيه وصف نجاوز فيه الحد، وهذا تعريف الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال ولا تقولوا إلا الحق.
لا تقولوا على
الله، عليه السلام توفي. يقول لا، كسر خاطر الناس، يعني ولو كان بيده لا هجم علي وسلسلني لو كان بيده، لأني قلت منكر عظيم أن النبي توفي. أما عمر فما يؤاخذ ذاك الوقت، ليش؟ لقوة الصدمة، لكن وقد استقر الشارع عرف الحق، فلا حجة لأحد بعد ظهور الحق وانتشار السنة وقراءة القرآن. إنك ميت وإنهم ميتون. طيب فلما اغتم بها بالخميصة أو في الوفاة رفعها، وفيها تسلي لأي ميت. أفرض دخل لك الموت وحسيت بالموت، اهدأ واسكن وقل لا إله إلا الله، خلاص يعني قدر الله، اصبر على قدر الله. واذكر أن هذه الحالة جاتك الآن، برودة الأقدام وخروج الروح، لا تفزع، تكون كالجهال، تفزع خلاص بيصير عليك مثل ما صار عليك في حياتك الزكام، وصار في حياتك مغص المعدة، وصار عليك في حياتك الآن نزل قدر نوع آخر مقدار لا اسمه الموت، مرض الموت، ودخلت في علة الموت وهي خروج الروح. اذكر في ذيك الحالة انه هذه الحالة جايتك ترجعة الرسول اللي هو أحب الناس إلى الله، لو كان الله مريد بعبدي بعدي شر كان أحيا نبيه أبد الأبدين، لكنه أمر أو قدر أن يكون لك الوفاة حتى بأفضل الخلق، يعني إيش؟ فسلم أمرك لله وتشهد، استعد لنعيم. لا كان آخر كلامك لا دخلت الجنة وأحسن الظن في رب العالمين أن الله لن يضيع صلاتك وأنه سيدخلك الجنة، حتى يذكر بعض الصحابة أو بعض السلف كان محسن ومقبل على الله، بلغ فيه إحسان الظن الحلف لجلسائه، فكان يقول والله سأدخل الجنة إن شاء الله لأن كنت مبتعد عن المعاصي، والله أنا حسن في الظن أنه ما يعذبني، بلغ به حسن الظن أنه حلف، يقول والله إن شاء الله نحاسب الظن في ربه، مو معقول يضيع عمره ويذكر لا لم يزني لم يفوت صلاة واحدة، وإذا فعل ذنب استغفر واستسمح من صاحبي الحق، يقول والله لا أدخل الجنة وأنا حسن ظن في ربي أنه يدخلني النار، والله يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. شوف كيف حسن ظن بالله. فليذكر هذا المقام، يقول النبي من أصيب بمصيبة فليتعزى به، فإنه لا مصيبة في الأمة أعظم من وفاتي، يعني تعزى بالنبي يا أخي، إن النبي حصلت الوفاة وأفضل الناس عند الله، لن تكون أكرم منه. وهو يقول انظر كيف ملئ قلبه دين، دين سبحان الله ملئ قلبه وفاته، ويقول وهو يذكر ذرائع، يحذر من ذرائع الشرك، يقول لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. طيب الآن لو شفنا داعي إلى الله قلنا نروح السودان أو روح حمص، نعم روح حمص أو روح اليمن أو روح مصر، نعم أو روح مصر قلنا له. طيب وشفت الأضرحة هناك، أول شيء تقول لهم إياه حرام الأضرحة، حرام البناء على القبور والكتابة عليها، ما يجوز لكم، تكون دعوته صحيحة يا أخوي. أول ما بدأ النبي الإلهية أعبد الله لا أشرك به شيء، ثم وسائل الشرك عند الموت، يعني آخر شيء تكلم فيه، تقوم تبدأ بما انتهى إليه النبي عند الموت وهي الضريح، تترك الشرك، هب أنهم تركوا الضريح وكسروه هم باقين يدعونهم من دون الله في بيوتهم، وش صار؟ خلدوا في النار. اترك مسألة الضريح الآن وأنه بني على القبر، اترك تقعد تكسرها بفاسة وتقول لهم اكسروها، يقول ما يحترم الأولياء هذا، ها يرضى البيت وكذا يصير كيف بيت الولي، وشيء غريبة يعني. فابدأ بالتوحيد، قل لا إله مع الله، إنك إذا دعوت الله ودعوت غيره من موتك صرت في شرك، وهكذا حتى يهتدي للتوحيد. ثم تكلم معه في البدعة وهي الأضرحة، هنا يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ قال كسروا الأصنام، ولا قال قولوا لا تفلحوا؟
كان يصلي بين الأصنام كما في حديث البخاري، انظر هذا المرائي، يصلي بين الأصنام ولا يدفع واحد منها، ترى الصنم حول البيت ما كان مثبت، كان إذا دفيته سقط، كان يقدر يصلي؟ ما سوى أي شيء، لأنه الآن لو اشتغل معه بالإنكار في الوسائل هذه قسمت ظهر الدعوة، فأجل. بخلاف جماعة التكفير مش يسوون؟ يروح يفجرون السينما، يفجرون المراقص. طيب فجرت المراقص وبقيت الأضرحة وبقيت الفواحش، وش المشكلة؟ إذن طهر قلوب الاعتقاد أولا، طهر الاعتقاد بالتوحيد والدعوة إليه، ثم هذه تبع بعد ذلك. افعل مثل النبي، أخر هذه إلى أن يرجع الناس للتوحيد ويصير عندك قوة، كما فعل في فتح مكة، كسر الأصنام بيده لما دعاهم،
ثم صار عنده قوة دولة، ثم كسر الأصنام. أم تبدأ بتكسير الأصنام من غير أن تدعوه للتوحيد؟ فهذه ليست دعوة رسول رب العبيد صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي هذا النهي عن بناء القبور، الأبنية على القبور، لأنها دليل على إيش؟ للشرك. وليس العلة من نهي عن الدفن في المسجد نجاسة الميت كما يقول الجهلة، العلة أنها ذريعة، أو من تأول تأويل ليس بصحيح. العلة وش هي؟ الذريعة للشرك، لأنهم يأتي جيل يقول ما وضعوا الميت في المسجد، والمسجد مكان الدعاء والعبادة، إلا لأن العبادة في هذا المسجد اللي فيه الضريح أفضل، وأن صاحب الضريح يسمع ويشفع إلى آخره، فحينئذ يقع الشرك. تقول عائشة يحذر ما صنعوا. وانظر الآن لهذا الحديث اللي في البخاري، وانظر كيف في مصر، في السودان، في نيجيريا، في كل دول العالم من العالم الإسلامي، كلهم يبنون الأضرحة في المساجد. تستثنى دول تعد على الأصابع، أعظم دولة لا تبني الضريحة في المساجد دولة المملكة العربية السعودية، قامت على التوحيد والسنة، فلا تجد ضريح. جرب ابن ضريح عند البحر، تجيك قوات الأمن، وإذا ما نفع قوات الطوارئ، إلين يمنعوك من أن تبني ضريح في المسجد. دولة تقوم على التوحيد أهل أن يحفظها الله. نعم، وذلك الشيطان الآن محرك العالم كلهم على هذه الدولة، كلهم. ليش الشيطان محركهم؟ مقهور الشيطان من إقامة التوحيد. المعاصي يخليها كالشرك، يقول اختلاط وكذا. طيب نقول هذه مخالفة، لكن ننصح ولي الأمر سرا. أما أنك تبالغ فتترك دول تكفر بالله، تقول نحن علمانيون نريد الدين يعني، وتنصر الشواذ، الرجل يتزوج الرجل، تترك هذه الدولة تقول لا هذه دولة إخوانية، وتأتي للدولة تقيم التوحيد تلعنها وتشرد بها. إيش هذا؟ هذا يدل على هوى ولا وحقد وحسد، شيء غير الدين هذا. قال الحسن الخوارج يريدون الدنيا، لأنهم يشوفون دين الله مقام، الصلاة مقامة، الزكاة ورمضان، أي شيء يريدون بعد أركان الإسلام هذه حتى يخرجوا على ذاتهم من غير إذن شرعي، مقام الصلاة مقام. لذلك أحذرك يا فلان، وأنت يا فلان، أحذركم من الجلوس مع الحزبيين. نعم، إياك، أصدقائك الأولين تذكر أنهم حزبيين يتكلموا عن الدولة، اهجرهم هجرا جميلا، ابتعد عنهم. إيه، لأن سلفنا نهوا عن الجلوس من أهل مع أهل الأهواء. إذا استمريت تمشي معهم نشوفك يوم معهم ترجع لهم. سلفنا قالوا لنا لا تمشي مع الأهواء، فقط اعطيهم كلام العلماء يستفيدون، أما تصير صاحب معهم مثل الأول لا، يجي صاحب السلفيين، اقعد في مجالس السلفيين، في مجالس أهل الحديث، لكن لا تصادق أهل البدع الذين يخرجون على أمرهم أو الذين يبتدعون في صفات ربهم، أو لا تمشي معهم مع الإخوان المسلمين مع التبليغ. اسمع نصيحتي وخلك مع أهل الحديث. سئل شيخنا الأصولي عبد الله غديان، نعم، فقال له السائل، بل سئل شيخنا بن باز، قال له السائل: عندي يعني ناس أخوانجية يقول تعال عندنا، وتبليغيون يقول تعال عندنا، ومن حماس ما المهم تعال تعال، أروح مع من يا شيخ؟ قال الشيخ بن باز: خلك مع السلفيين، خلك مع السلفيين، قال له اترك هؤلاء كلهم. نعم، والسلفيين انتبه، خلك على المنهج الذي كان عليه السلف، يقول أنا سلفي ويعتدي على أهل الحديث من المعلمين، يسقط هذا ويسقط هذا وما بقي أحد. أصل من أصول السنة احترام أهل العلم، لأنه إذا ما جعلنا هذا أصل كيف يعرف العلم غير مشايخ؟ فلا بد يكون أصل احترام أهل العلم والأخذ عنهم. فإذا راح هذا يسقط هذا على منهج، فيكون هذا الحدادي مبتدع في منهج السلف، فلا نكون بين أهل التميع من الإخوان ولا بين الحدادي اللي يسقطون كل أحد باسم السلفية، بل نتبع الصحابة ونتبع الأئمة. فالإمام أحمد وهو يطلب العلم لم يكن يجرح الرجال، طلب العلم ونضج، ثم بعد العلم صار يجرح الرجال بعلم. نعم، أما الآن وقعنا في مشكلتين: المشكلة الأولى الشباب الصغار بدأ يتكلم بجرح التعديل، المشكلة الثانية فتح بعض المعلمين الكبار في السن، فتح الباب لهؤلاء يوشون عندهم ولا يردون كلامهم ولا يستثبتون، فوقع حيصة، حقد الحيصة البيصة في هذا الباب. كان على أيضا الأساتذة القدماء أن يغلقوا أبوابهم من السماع لهؤلاء حتى لا يحصل الشقاق بين الشباب والفتن. ومن أعظم ما رأيت من سد الباب عند شيخنا صالح الفوزان، فيكره أن تكون له بطانة تملي عليه، ما يحب هذا. نعم، بل يستثبت من الأمور ولا ينجرف وراءها التيارات الشباب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.